هذا أيها الإخوة هو الشريط 19 من شرح كتاب البدوع من بلوغ المرام،
من النهي عن بيع الثمار حتى يبلغ الصلاح. فإن وقع العقد عليها قبل بلوغ الصلاح فالعقد باطل. ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بسؤال، لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهو فقصده لهم. ومنها أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر. وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يتمنح فهذا يصفر فيه بطيب الطعم ولا حاجة إلى اللون. ومن فوائد هذا الحديث أنه نعم لو بدا الثمر لو بدا اللون في نخلة ولم يترك النخلة الأخرى فإنه يصح بيع النخلة التي بدا فيها اللون ولا يصح بيع النخلة الأخرى. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع التي، فهذه وجد فيها اللون فصح بيعها وهذه لم يوجد فلا. طيب فإن باع الإنسان بستانه جميعا باعه جميعا فهل يكفي فيه أن يظهر اللون في واحدة منه لأن الصف واحدة وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع، أو لا بد أن يكون اللون في كل شجرة، أو يكتفى في اللون في كل نوع؟ هذه ثلاثة احتمالات. الأول الأخ أنت أي. نعم هنا هل يشترط هل يكتفى؟ نعم هذه واحدة
أو تكون واحدة من كل نوع، عن شكل واحدة من كل نوع.
نعم
والثالثة عن
زيت صح أراكم لنا. طيب هذا ثلاثة احتمالات. فمن العلماء من قال بالأول وقال إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفقة واحدة صح البيع. ومنهم من قال لا يصح البيع إلا إذا وجد اللون في كل شجرة بمفرده. ومنهم من فصل وقال إن كان النوع واحد جاز وإلا فلا. وهذا القول كما ترون قول وسط قول وسط، والغالب أن خير الأمور الوسط. وعلى هذا فإذا باع البستان جميعا وكان فيه أربعة أنواع قد ظهر اللون في كل واحدة من كل نوع فالبيع صحيح، وإن وجد اللون في ثلاثة أنواع فقط فالرابع لا في نوعين فالثالث والرابع لا في واحد في واحد فالثاني والثالث والرابع لا. واضح المثال واضح ها؟ طيب فإن قلت أرأيت لو باع نوعا من النخل ولم يبدو الصلاح إلا في حبة واحدة من شجرة واحدة وقد باع النوع صفقة واحدة يجوز؟ هذا نخل سكري 10 نخلات باعه شخص ولم يكن فيه إلا حبة واحدة من شجرة واحدة يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز. طيب قال فإن صعد الشجرة وأكلها وأكلها ثم باعها بعد أن أكلها. نعم هذه وقعت من المفروضة، هذه وقعت. كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذه فيها شيء أو لا، فصعد واحد الشجرة فوجد فيها حبة ملونة فأكلها ثم نبت، فهل يصح بيعها؟ نعم اي الظاهر الظاهر لأنه يصح. نعم لماذا؟ لأنه قد بدأ فيها الصلاة، وكونه يأكل أو ما يأكل هذا لا أثر له. نعم لو فرض أنه أكل قبل أن يبحث في الموضوع ونحن لم نعلم قلنا لا نبيعها حتى تلو. هنا قال وعنه رضي الله عنه عن من؟ أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يكبر، وعن بيع الحب حتى يكبر صواب الخمسة إلا النسائية، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا كل الذي قبله تقريبا إنما هو مثال مما قبل عن بيع العنب حتى يكبر، لأنه قبل اسوداده لم يكن صلاحا، وهذا في العنب الذي يلون ويكون أخضر. أما الذي لا يلون كما هو معروف في أصناف كثيرة من العنب ما تلون، فالعبرة بماذا؟ في حسن نعم لكونها صالحة للأكل، تكون لينة وحلوة، فإذا تلانت وحولت حل بينها. عن بيع الحب حتى اشتد، ايش الحب يعني؟ القمح الذرة الشعير، نعم القمح والذرة وغير هذا فول وعدس وما ادري ايش كثير. المهم الحب لا يباع حتى يشتد، اما ما دام لينا فانه لا يباع، لانه لا يبدو صلاحه وتذهب عرفته الا اذا اشتد. طيب نرجع الى هل يستثنى من هذا الشيء؟ نقول نعم يستثنى من ذلك ما اذا شرط قبل، فاذا اشترى الزرع قبل ان يشتد يريد ان يكون علف يحصده الان فالبيع صحيح، يعني هو ينتفع به الان. كذلك العنب اذا اشترى عنبا حصرما لكن هو يريد الحصر يخلطه في أدوية أو غير ذلك ويقطعه الآن فهذا لا بأس. فإن باعه على مالك الأرض في الحب وعلى مالك الشجر في العنب ففيه قولان لأهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والصواب مع المالك. ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الحب في سنبله، جواز بيع الحب في سنبله لقوله حتى اشتد. ووجه الدلالة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها إذا كان الكلام في سياق النفي، إذا كان الكلام نفيا أو نهيا وجاءت حتى فإنما بعدها يخالف ما قبلها. فقول لا تبيع حتى يشتد إذن وبعد الاشتداد نعم يحل. وهنا سؤال، كيف يجوز بيع الحب في سنبله وهو مستتر غير معلوم، ثم الحب في وسط الزرع السنبل في وسط الزرع أيضا غير معلوم، لأنكم كما تشاهدون الزروع بعضها مرتفع قد بدأ سنبله وبعضه نازل، بعضه نازل ما يرى سنبله، فكيف يصح بيعه مع أنه مشغول؟ مشغول من جهتين، أول أنه مغلف القشر، والثاني أن السنبل لا يرى كله في الغالب. إذن إذا أردنا أن نستنزل نطلب أهل الفقه. هو هذا كلام الرسول، لكن نعم هي عن الغرر يعني هي. ما وجد استثناء، خلوا روحه مستثنى لكن ما وجد استثناء. عندك شيء يعني الحاجة داعية إلى ذلك، الحاجة داعية إلى ذلك. ولو كلف الناس أن لا يبيعوا إلا بعد إخراج الحرب لكان في ذلك مشقة شديدة. وفيه أيضا ربما إذا أخرج الحرب ونحن نحب أن ندخره لفسد الحد، لأن الحب إذا أخرج من قشره صار عرضة للفساد، وإذا بقي في قشره صار أسلم له. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قص عليه الرؤيا قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون. ليش؟ لأن بقاءه في السنبل حفظ له. ولهذا يقال إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدا، وإذا أخرج لحقه السوس. إذا نقول الحكمة في استثناء ذلك أن هذا مما دعت الحاجة إليه ويتعذر فيه الوصول إلى اليقين، فصار الظن جاريا إيش مجرى اليقين لدعاء حاجة إليه. نعم أي نعم
قال
لي لأن الغالب في عهدي بل الدائم هو الغالب إنه ما تبقى، الغالب إنه ما تبقى، أقول الغالب إنه تبقى حتى تثنى. فلهذا جاء أنه مطلقا. نعم لا هذا نوع، هذا نوع حتى يختلف الحجم. اي لكن بس يختلف الحجم وفي المذاق وفي الانتفاع. اي نعم لا تراه الله. نعم ها مثل ايش؟ لا هذا مقطوع، المنهي على سمع الشجر اللي مقطوع. لو تبيع ضف من الأقسام ما في ذلك ما دام ينتفع به. نعم
في أحد المخيل زهر
نعم اللي ما زهر لا ماشي. حتى لو باع على زيد الذي زهر ثم جاء بصفقة أخرى وباع عليها الذي لم يزهر ما جاء. نعم أنت نائم ولا مفارق؟ أنت ما قمت إلا لذلك الله. نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وأظن قبل أن نشرع في شرح الحديث يناقش فيما سبق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بذل الثمار حتى يبدو صلاحه. ما معنى يبدو يا عبد الرحمن؟ نعم، ويظهر، بدا يبدو اذا ظهر. نعم. طيب، ما المراد ببدو الصلاح؟ طيب، ومدى بدأ آخر؟ نعم، حتى اثمر أو تصفر. طيب، ما الفائدة يا جمال من قوله نهى البائع والمتاع؟ المنهي هو البائع فقط،
لأن المتاع سيكون مخلوعا، نهى البائع عن المتاع، نهى البائع حتى لا
يضيع ماله. نعم. طيب، بدو الصلاح في العنب يا أحمد، إذا اسود هذا إذا كان من ماء محضر. نعم مهند، السؤال: العنب حتى اسود هذا إذا كان العنب من ماء طيب، أليس من العنب ما لا يسود؟ ها؟ طيب هذا الذي لا يسود نحفر حتى يسود؟
لا،
طبيعة. إذن هذا في ماء العنب الذي له لون آخر، وأما العنب الذي ليس له لون يا شاكر يتموى، يعني يلين ويطيب أكله. ها؟ طيب، قال عن بيع الحب حتى يشد عليها، ما المراد بالحب؟ ها؟ البر والشعير والرز وغيره، وما معنى يشتد؟ يعني يقوى ويحفظ، يكون صلبا قويا لأنه قبل ذلك ضعيف. هل يستثنى من هذا شيء؟ هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء؟ يعني لا، ما حضرت. عبد الرحمن، ذكرنا في الثمار استثنى صح، ما بيع بشرط القطع الآن وبشرط أن ينتفع به. طيب، وثانيا على المذهب
أنه إذا كان باع
على مالك الأرض. طيب، أحسنت. يلا عبد الله، كيف؟ ما هو العلاج؟ ما دي نعم. طيب، ما على كل حال، إن اشترطنا إذا اشترط القطع سواء على كل البهيمة أو كما تذكر أنه يقول العلاج يشمل بشرط منها بعده. طيب، ما دليل هذا الاستثناء بالنسبة لما شرط قدره؟ يا عبد الله، اي نعم، لكن ما دليل؟ يلا محمد، يعني لم نحرجه حتى ذهب عاهته، والعاهد إذا شرط قطره ذاهبة، يعني ما تصيب عاهبة بعد القصر كذا ولا لا؟ والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه، لكن معنى الذي قال مأخوذ من التعليم، وهذا مأخوذ من النفس، من نفس الحديث. النفس الثانية ما دليل؟ وجهه ومثل ما قال سامي بعدما تعبر ثمرتها لمن؟ طيب
ولكن جاز ان اشترط المبتاع، جاز ان اشترط المبتاع تكون له فقط عليها
اذا بيعت على صاحب الارض، لانه اذا اشترطها فكانما اشترط كذا. وش قلتم يا جماعه؟ هذا واضح؟ هذا وجه الاستثناء. طيب ذكرنا ان الوجه الاول او ان المساله الاولى استثناؤها صحيح، والمساله الثانيه احمد لماذا؟ يعني لم يعقد عليه بصفقه مستقله. نعم. طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به في المسألة هذه؟ ليش؟ لو باع الحمد وحده ما جاء. طيب قوله عن بيع الحب حتى يشتد، محمد بن سلامة هل يستثنى من هذا الشيء؟
نعم.
نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فهل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم. ها؟ أن يكون بشرط القصد، أن يكون بشرط القصد كذا. طيب يمكن أن يؤخذ من الحديث، إن البارح ما أمس الدرس الأول ما بينا كيف يؤخذ من الحديث ولا بينا؟ ها بينا؟ طب بشرط القصد. ها لا لا مهماني. هذا الذي كما في أنه يجوز بيعه في سنبل، ممكن يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب، وهو إذا بيع قبل أن يشتد بشرط القصد ما اشترى الحب، اشترى الزرع على حتى المشتري ما قصد الحب، فهمتم؟ وعلى هذا فنقول استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحد بشرط القطع استثناء صحيح يدل عليه الحديث، لأن الحديث نهى عن بيع الحد، وهذا لم يبيع الحد وإنما باع الزرع. طيب استفدنا من الحديث أيضا أنه يجوز بيع الحب في سنبله. أحمد خليل استدللنا بالحديث على أنه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله، طيب أوردنا على هذا إشكالا
أن المشتري يشتري ما يجعل
لا مستوى الحد
يعني أصابته عنده أن
ما أصابته عنده إلا من أصح ما يكون لأن الحب الذي في سنبل مجهول. طيب أجبنا عن ذلك طيب صحيح هذا. طيب في مسألة بعد أن نزيرها الآن، ألا يجوز أن يكون في بعض السنبل ما لم يشتد؟ أنا أسألك قبل تعطي الحكم جزاك الله خير. ها
ربما.
طيب إذا ماذا نعلم؟
يعني إذا قلب على السنبل أو على أكثر السنبل أنه يعني اشتد فالحكم
له يعني صار الثاني تبعا لمشقة التحرز منه ومشقة تمييزه ما يمكن. طيب يستفهم ذلك أيضا صورة ثانية فيما إذا باعه على صاحب الأرض على صاحب الأرض، فإن المذهب أنه جائز وعللوا ذلك بمثل ما عللوا به الثمار، ولكن هذا ضعيف كما سبق. قال وعن جابر أخذنا الحديث قال لو بعت من أخيك ثمرا، لو هذه شرطية وهي حرف امتناع لامتناع، تقول لو جاء زيد لأكرمته، فقد امتنع الإكرام لامتناع المجيء، ويقابلها لما فإنها حرف وجود لوجود، تقول لما زرتني أكرمته، فقد وجد الإكرام لوجود الزيارة، ويتوسط بينهما لولا، فإنها حرف امتناع لوجود، تقول لولا تخلفك عن زيارتي إلى أكرمك. ها امتناع الإكرام لوجود التخلف، لوجود التخلف، فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الزمن أو الحوائج. لو حرف امتناع لامتناع، ولما حرف وجود لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود، ولو هنا شرطية بمنزلة إذا، وقوله لو بعت من أخيك من بمعنى على، يعني على أخيك، ووصفه بالأخوة من باب التغليب، وإلا فمثله لو باعه على كائن فإن الحكم لا يعقل، لكن علقه في الأخوة من باب التغليب. وقوله ثمرا فأصابته جائحة، ثمرا يعني ثمر النخل، ثمر العنب، ثمر التين، ثمر البرتقال، أي ثمر يعني. الحديث عام، وجه العموم فيه أو صيغة العموم فيه التنكير في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وقالوا فأصابته جائحة اسم فاعل، والجائحة ما يجوح الشيء، والاجتياح والاستئصال، ومنه الحديث ان ابي اجتاح مال. فاذا جائحه يعني اصابه ما يستأصله، مثل برد او عوار او حر شديد اي بسه او غير ذلك. هذا احمد الرسل، هذه الجائحه كل ما يستأصله. قال فلا يحل لك أن تأخذ منه أي من أخيه شيئا فلا يحل. والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم، فإذا نفي الحل ثبت التحريم، فهما متضادان شرعا، وإن شئت فقل متناقضان شرعا لا حسا وعقلا شرعا، فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت التحريم. ألا ترى إلى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، فجعل هذا مقابل هذا. وقول أن تأخذ فلا يحل لك أن تأخذ منه الضمير يعود على من؟ يعود على الأخ المشتري شيئا أي شيء يكون، لأن الثمر فسد كله، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ثم علم فقال فيما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني بأي سبب تأخذ مال أخيك بغير حق. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، يعني أنه يوبق من أخذ المال الذي باع به هذه الثمرة لأنه أخذه بغير حق. وضد الحق الباطل، أخذه بباطل. لماذا؟ لأن هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا، لم يستفد المشتري منه شيئا، جاءه ما يشتاق. فالحديث كما ترون صورة واضحة، رجل باع ثمر نخل على آخر وليكن بمئة ريال، ثم أصاب هذا الثمر جائحة، نزل عليه المطر وأفسده حتى انهمر في الأرض، فالمشتري إذن لا يستفيد منه شيئا. نقول لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري مئة ريال، ويكون الثمر الذي فسد لمن؟ للبائع. نعم. وهنا يقول فيما تأخذ مال أخيه، فيدل هذا على أن الثمن لم ينتقل إلى البائع، لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يقال ما مال أخيك. إذن فالثمن ما زال على المشتري ولا يحل البائع من شيء. ففي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى ما يعبر عنه أهل العلم بوضع الجوائح، وضع الجوائح، يعني هل توضع الجوائح أو لا توضع؟ اختلف به هذا أهل العلم، فقال بعضهم إن الجائحة لا توضع وإنها على المشتري، لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح، الثمن معلوم والمثمن معلوم، عرفتم؟ ودخلت ملك من؟ المشتري، وحصل التسليم، لأن تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية، وقد خلى البائع بين الثمرة وبين المشتري، فلا تفضلت أرقص. وإذا كان كذلك فإن الجائحة لا توجب انفساخ البيت، ويكون الثمن حلالا للبائع، والثمر الذي أصيب بالجائحة لمن؟ للمشتري، وهذا حظه. هذا قول، وعرف من تعليله ما تعليله؟ أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح، وأن التسليم حصل كاملا، فالمبيع مقبوض والبيع صحيح والخراج بالضمان، فيكون ضمانه أن مشكلة ولا سلب على داعي شيء. طيب القول الثاني في المسألة أن ثبوت وضع الجوارح يعني أننا نثبت ذلك وأنه إذا أصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا من المشكل ويكون التلف على من؟ التلف على البائع. قال هؤلاء وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة حاكمة لا محكوم عليها وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل فهو باطل. وعلى هذا فنحن أسعد بالدليل منكم يقولونه لمن يقولون في عدم وضع الجوارح لأن معنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب المروءة من باب المروءة وحسن الخلق وأنه من باب المروءة لا ينبغي أن تأخذ منه شيئا لأن الرجل اشترى الثمر للأكل ولم يحصل له أكله فلا يحسن تأخذ منه شيئا. قالوا لهم هذا يبطله النص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك ما قال فالأولى به. قال لا يحل لك ماذا نقول أمام الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لك؟ قال ما يمكن الحديث صريح ونقول وضعه ليس من باب المروءة بل من باب الإلزام الشرع فلا يحل للبائع شيء. طيب قالوا إذن هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية فما الجواب؟ الجواب أن هذا على الأصول الشرعية جار على الأصول الشرعية ووجه ذلك أولا أن النص أصل شرعي بنفسه تبارك من هذا لأن بعض الناس مثلا يقول الإجارة على خلاف الأصل الإجارة على خلاف الأصل لأنها بيع معدوم المنافع تأتي شيئا فشيئا. السلم على خلاف الأصل لأنه غرض ما يدري هل يحصل المسلم فيه ولا ما يحصل يأتون على الأشياء مثل هذه الأشياء هذه خلاف الأصل. فنقول لهم بارك الله فيكم الدليل أصل برأس ما حاجة نقول على خلاف الأصل لأن نقول الدليل أصل هو أصل فإذا ثبت الحديث وثبتت الدلالة فهذا هو الأصل. إذا فنقول هذا على وفق الأصل لأنه نص حديث والحديث أصل. أنتم دائما تقولون الأصل في هذا الكتاب والسنة إذا فهو أصل. ثانيا من جهة النظر هو جار على الأصل لأن المشتري إنما اشترى الثمرة بمال لينتفع بها ويأكلها فجاءتها جائحة قبل أوان الأكل فمات. هل قبض ما أراد؟ أجيب ما قبض. فإذا قالوا التخلية قلوا أي فائدة في التخلية؟ التخلية في العقار في البيت صح إذا أجرت عرض مفتاحه يدخل يحكم إذا بعت عرض مفتاحه يدخل يحكم لكن بعد الثمرة هي أكلها وقد أتاها الآها قبل أوان الأكل ما الفائدة من التخلية الآن؟ المشتري يقول خل نخلة عندك لين يبدو الثمر يبدو الصلاح قصدي حتى يطيب أكلها وتؤكل واضح الآن؟ إذن فالحديث موافق للأصول من وجهين ما هما يا بن داود؟
أصلا بنفسه
ثاني
أنه موافق
للأصول العام الشرعي. نعم.
لأن المشتري اشترى التمر ليأكلها.
نعم.
ولما لم يستلمها فما حصل؟
لما حيل بينه وبينها.
لم يشتر القرض.
نعم. تمام.
نعم. ولا ويقول هنا قد سلموا السهم يقول ليس هنا فائدة للتسليم.
نعم.
لأنه ما انتفع فيها والفائدة للتسليم إذا سلم ما انتفع فيها.
كالتخريع بينه وبين البيت المستأجر أو المبيع. طيب إذن صار هذا زيادة على الأصول، فيستفاد منه أنه لو أصيبت الثمر بجائحة فإنه لا يكون للبائع شيء. طيب الفائدة الثانية من فوائد الحديث، لو أصيب الثمر بفعل المشتري، لو أصيب الثمر بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف بأخره، تعرفون الخراف معه؟ تعرفوا أحمد؟ الخراف جنة ثمر من النخل، واحد يقع الشجرة ويأتي إلى القط منها، إيش عندك ماذا يستمع؟ ما إيش؟ ما تعرف ولا وش يسمى عندكم؟ طيب على كل حال لو كانت هذه العاهة بفعل المشتري، لأن كان المشتري لا يعرف دخل، لا يعرف إيش، لا يعرف دخل. نعم. فتأثر الثمر، وهذا واقع. إذا ذاكر الخراطة من لا يعرف فسد الثمر، فهل يكون على البائع أو لا؟ يكون على المشتري، لأن حيث أصابته جائحة. طيب ومن فوائد الحديث أنه لو أصيب بفعل آدمي غير البائع غير الجائحة وغير المشتري فهل يأخذ منه شيء؟ هل يأخذ البائع من المشتري شيئا أو لا؟ طيب نقول إن كان هذا الذي أخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه، مما لا يمكن تضمينه، فهو كالعاهة السماوية، كالجائحة السماوية. إيش مثال من لا يمتغنينه؟ كالجنود مثلا، جنود جاء الجند وأخذوها، نعم جاء الكفار وأخذوها ولا يمكن تغنيه، نقول هذه الجائحة من السماء لعدم إمكان تغنين الآخر. وإن كان الآخر ممن يمكن تغنينه كرجل معين، كرجل معين، فماذا يكون الحكم؟ قال أهل العلم يخير المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع، فإن رجع على الذي أخذها سلم البائع، وإن رجع على البائع أخذ البائع من المشتري، من المسلم، من الذي أخذ الثمرة. مثاله بعت ثمرة على شخص، فجاء السارق في الليل فجزها ومشى بها وهو معروف، أو جاء إنسان غلط فيه، غلط يحسب أنها نخلة، يحسب أنها نخلة فأخذ ثمرة، فماذا نقول؟ نقول يخير المشتري بين أن يبقي البيع أو يبقي العقد ويطالب من أخذ الثمرة، أو يفسخ العقد ويكون مطالب من البائع. طيب أيهما أحسن؟ وعلى كل حال ينظر المصلحة، لأن الخيار هنا خيار تشهد، إن شاء أمضى البيع ورجع على الذي أخذ الثمر، وإن شاء فتح البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمر. طيب، هذه ثلاث مسائل بجائحة، هذه واحد، الثاني بفعل المشتري، والثالث بفعل أجنبي، وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين، ما إذا أتلفه من يمكن تغنيمه أو من لا يمكن. الرابع إذا تلفت ببهائم، بهائم جاءت في الليل ورعت الثمرة أكلت كل النخل هذا ولا يعلم لها مالك، لا يعلم لها مالك، فكيف يكون الحكم؟ هذا كجائحة السماوية، يعني أن المشتري يرجع على البائع. طيب، المسألة الخامسة، لو أن المشتري أخر جني الثمرة، قطف الثمرة، خرف الثمرة، لو أخره عن وقته حتى أصيب بجائحة، فهل على المبايع ضمان؟ لا، الضمان على المشتري لأنه مفرغ لتأخيرها عن وقت جدها حتى تلف.
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا. اقرأ علينا يا سامي. أنه لو تلف بعض الثمرة دون بعض فلكل حكم، لقوله ايش؟ فيما تأخذ مال أخيك بغير حق. فإذا أخذ البائع عوضا عن التمر الباقي صالحا فقد أخذه بحق، لكن لا يأخذ عن التمر الثالث، لكن هل يأخذ بقسطه من القيمة أو بقسطه من الثمن؟ عجيب. أي واحد يجيب فطالبه بالفرق، قل له قل والله ما نعرف الفرق بينهم، والحكم على الشيء فرق عن تصوره. نعم، لا، بقسطه من الثمن، بقسطه من الثمن. مثال ذلك، اشترى هذه الثمرة بمئتي درهم وأصاب نصفها جائحة، بقي النصف الثاني كم؟ بمئة. عندما أردنا تقويمها قال: الآن الثمرة لو كانت صالحة لا تساوي إلا مئة، لا تساوي إلا مئة فقط، فهل نقول يأخذها باعتبار القيمة ويكون عليه 50 أو باعتبار الثمن ويكون عليه 100؟ نقول باعتبار الثمن، لأن الرجل اشتراها بمئتي درهم، فلهذا نصفها يسقط عنه نصف الثمن ولا نصف القيمة؟ نصف الثمن، ولو كل نصف القيمة كم يسقط عنه؟ لسقط عنه 50. والعكس بالعكس، قد تكون القيمة أكثر مما وقع عليها. أظن أنك فاسح الحامل على أقوى شيء. حر اللي عليه كوت مثل الأخوان هذا اللي مثل ما حر. نعم، طيب، إذن عرف أنه أخذ بقسط من الثمن لأنه الذي وقع عليه العقد. من فوائد الحديث أن دين الإسلام دين العدل، دين العدل، بحيث لا يحكم بجور على أحد المتعاقدين، بل هو دين العدل. وهذه الفائدة لها في الحقيقة يتفرع عليها مسائل كثيرة في باب الجنايات وفي باب القصاص وفي كل في مسائل كثيرة. فمثلا لو أن رجلا قطع يد رجل، نسأل الله العافية، في مخلب، تعرفون المخلب؟ تعرفون المخلب داود؟ المخلب من داود، ها؟ المخلب الذي يحفظ به الزرع وتجد به الثمر. لا ايش محش. طيب لو انه قطع يده في مخلب وحكمنا عليه بالقصاص، حكمنا على القاطع بالقصاص، فهل نقطع يده في مخلب ولا بآلة حادة سريعة؟ ها؟ بمخلب، نقطعها بمخلب، لأن هذا هو العدل. كيف نقطع هذا الجاني المجرم بشيء سريع مريح وهو قد آذى المجني عليه؟ ويدل لذلك عموم قوله تعالى والجروح قصاص، والجروح قصاص، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ويدل له ايضا خصوص الحديث الوارد في قصه اليهودي الذي رض راس الجاريه الانصاريه واخذ منها اوضاعها من ذهب او من فضه فادركوها وهي في اخر رمق فقالوا من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى وصلوا الى اليهود فقال تاوم براسها النعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض راسه بين حجرين، مع انه ممكن ان يذبحه بالسيف، لكن العدل يقتضي ان يفعل به كما فعل. والمهم ان دين الاسلام مبني على العدل، ان الله يامر بالعدل والاحسان. ومر علينا مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وأمثلتها كثيرة. طيب، من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر العلة بعد الحكم، بذكر العلة بعد الحكم، لأن في ذكر العلة بعد الحكم فوائد، منها بيان سمو الشريعة وأنها مبنية على العلل والمعاني الصحيحة الموجبة للأحكام، والثاني طمأنينة النفس في الحكم، لأن الإنسان إذا عرف مأخذ الحكم يزداد طمأنينة، لا شك في هذا. ولذلك أنتم لا تسألون إذا قلت هذا حرام تقولون وش الدليل؟ وإن كان ما عندي دليل أعطنا تعليم، لأن حتى وإن كنتم واثقين بالمجيب لكن تريدون زيادة الطمأنينة. طيب، الثالث نعم إمكان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة، إمكان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة. طيب، الرابع أنه لو تخلفت العلة لتخلف الحكم، لو تخلفت العلة لتخلف الحكم. نعم ولا لا؟ مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنادى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. يعلم من هذا أنه إذا كان لا يحزنه فلا نهي، لأن انتفاء العلة يقتضي انتفاء الحكم، وأنه لو وجدت العلة في غير المناجاة وهو إحسان الجريح لثبت الحكم وإن لم تكن مناجاة. مثال ذلك رجلان يعرفان اللغة، وين محفوظ؟ هو موجود، يعرفان اللغة الفارسية، وأنا عندهما لا أعرف الفارسية، فبدأ كل واحد يكلم الآخر باللغة الفارسية وينظران إليه، يكلم كل جملة ينظر، يحزن ولا ما يحزن؟ يحزن، هذا الشيء خاف منه. طيب، مع أنهما لم يتنادي بل برفع صوت، لكن لما كنت لا أدري ما يقولون بحسب اللغة صار كالمتناجيين اللذين يتكلمان سرا، أليس كذلك؟ إذن فائدة قرن الحكم في التعليل أو فوائد قرن الحكم في التعليل أربع، قلها لنا أنت. نعم.
العله.
اصبر وش معنى سمو الشرع؟
ما شرط
الرب من الحكم العله. نعم المعاني والاوصاف الموجبه للاحكام. طيب هذه واحده. لا هذا غلط، هذا قلب للواقع. يعني هذا قلب للواقع، تخلف للعلم، هذا هو نفس الشيء، هذا قلب الواقع يا أحمد، ما في نفس الشيء. الله فيك، كل الناس يدون هذا الكلام عفو. هذا يعتبر خطأ. وش بعده؟ امكان القياس فيما شارك الحكم في العلم. طيب زيادة الثمانية. نعم أنه إذا تخلف للعلة تخلف الحكم كذا ولا لا؟ طيب ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤب، ابتاع بمعنى اشترى، وباع بمعنى باع، أو أقول باع بمعنى شرى، صح؟ باع بمعنى شرى، وابتاع بمعنى اشترى، صحيح؟ نعم. باع بمعنى شرى، ومثاله قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري بمعنى يبيع. طيب قوله من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، نخلا هل المراد النخل أصله أو المراد ثمر النخل؟ المراد أصل، أصل النخل، يعني رجل باع نخلة. وقل بعد أن تؤبر أي بعد التأبير، والتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح، فثمرتها للبائع، يعني هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقاة إلى أوان أخذها، مبقاة إلى أوان أخذها، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع، يشترط يعني يشترط أن هذه الثمرة المعبرة له، فإن اشترط ذلك وتنازل عنها البائع فالحق له، فلا بأس، فلا بأس. انتبهوا يا جماعة، هذا معنى الحديث. وقول من ابتاع نخلا، فقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر إلى آخر الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة تقول أن من اشترى نخلا بعد التعبير فثمرتها للبائع، والحديث في ذلك صريح. والحكمة هو أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها، لأن التأبير يصلح الثمر، فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بها وصار له تأثير فيها، فلذلك على الشارع له. ومن فوائد الحديث أنه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، ثمرتها للمشتري، لأن البائع لم يفعل فيها شيئا، وظاهره حتى وإن تشقق الثمر، تشقق الثمر يعني انفرج الكفور عن الثمر حتى بدت، خلافا لقول بعض العلماء إنه إذا تشقق الثمر فهو للبائع، وهذا القول ضعيف بلا شك، لأننا لو علقنا الحكم بالتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين. الوجه الأول أننا اعتبرنا مناط الحكم شيئا لم يعتبر الشارع. إيش هذا؟
لأن اعتبرنا ما نقل حكم إيش السجق والشارع لم يعتبرها. الثاني أننا ألغينا وصفا اعتبره الشارع وهذا لا شك أنه جناية. الشارع جعل الوقت إيش للتأبيه والعلة واضحة فيه فلا يفقه الحاق التشقق به. ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حيث حرفوا الحديث إلى أن المراد به من تركها جاحدا لوجوبها. ولا شك أن هذا القول ضعيف، لأن من جحد وجوبها كفر سواء تركها أم لم يكفر، حتى لو جاء إنسان مبكرا إلى الصلاة وحافظ عليه وصلى مع جماعة لكن يرى أنها سنة فهو كافر. حينئذ نقول اعتبرنا إيه؟ اعتبرنا وصفا لم يعتبره الشرع، وألغينا وصفا اعتبره الشرع وهو الترك، وهو الترك. وهذا تحريف بلا شك، أن يلغي الإنسان وصفا علق الشارع الحكم عليه ثم يأتي بوصف آخر، ثم هو منتقل. منتقل بمن؟ بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية، فإنه عندهم كافر، والحديث يدل على كفر لو أخذنا بالدلالة التي زعموها، لأن الحديث يدل على أن من ترك. وهذا التأويل الذي يصح أن نقول إنه تحريف نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا المراد بذلك من قتله مستحلا لقتله، مستحلا لقتله. وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد فتبسم وقال سبحان الله، إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله، والوعيد على من؟ على القتل. فهذا اعتبار وصف لم يعتبر الشارع وإلى وصف يعتبر الشارع. وسبب هذا وسبب ارتكاب مثل هذه الأمور، يعني لو قال قائل كيف هؤلاء علماء أدلة كيف يرتكبون مثل هذه الأمور، نقول سبب العلة التي يجب التخلي منها، وهي أن الإنسان يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم يستدل، لأنه إذا اعتقد أولا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده أن يحورها إلى ما يقتضيه اعتقاده، وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة. والواجب على كل مؤمن أن يستدل ثم يعتقد، فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلال حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة. على كل حال نحن نريد أن يعني استطراد هذا، لكنه مجرد فائدة إن شاء الله. إذا باع نخلا قبل أن تؤبر ولو تشقق فثمره لمن؟ للمشتري، لأن هذا ظاهر الحديث، فالواجب العمل به. فمن فوائد الحديث مراعاة النفوس، مراعاة النفوس فيما تتعلق به. هذه واضحة الفائدة هذه ولا لا؟ لأن الشارع راعى البائع حيث الذي أبطر النخل حيث تتعلق إيش نفسه به، وهذه حتى في مسائل العبادة، يعني في المعاملات قد تكون ظاهرة، لكن حتى في مسائل العبادة. ألم تروا إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في عام الفتح إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلها هنا. فأعاد عليه قال صلها هنا. فأعاد عليه قال شأنك إذا أو شأنك إذا. فلما رأى نفسه متعلقة بأن يذهب إلى بيت المقدس ما منع قال له روح. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع وأصابها الحيض في سرف ولم تتمكن من إتمام العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على من ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحجة أجر عمرة وحجة حتى قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك بحجك وعمرتك. لكن لما انتهى الناس من الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يقل له أحلم بالعمرة لأنك ذاهب إلى الميقات ولم يرشده لذلك مما يدل على أن العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله عنها لا لكل أحد. على كل حال أقول إن الشرع ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحبور. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام من إنسان إلى مثله ميت أن يشهد في خلال إيش؟ ثلاث أيام لأن النفس قد تنكسر بالمصيبة ولا تستطيع أنها يعني تفعل ما كان يفعله الإنسان غير مصاب. فأذن له الشرع بأن يحد ثلاث أيام فقط. المهم أننا نقول هذا لتتبين أن الشرع ولله الحمد مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس وهذه من نعمة الله عز وجل. طيب نعم إيه لكن ما تتعلق نفسه بما إذا تشقق كما تتعلق بما هذه أفضل إذا انفضل ولا حتى لا حتى يمكن قبل فترة يقول أنا ودي أن تمر فيها نعم ها وأنا ما تخلي هذا إن شاء الله في الفوائد الدرس القادم نعم إيش؟ وش تقول فيها؟ هذا بعض العلماء يقول ما يصح فيه لأن المقصود منه مستتر بالأرض مستتر قد يبدو لك أن هذا البصر مثلا أو هذا السجن كبير ويكون الأمر بالعكس أو يبدو أنه صغير ويكون الأمر بالعكس فبعض العلماء يرى أن كل شيء المقصود منه مستتر بالأرض لا يصح بينه ولكن الصحيح أنه يصح لكن من أهل الخبرة وبناء على ذلك لا يجوز غيره حتى ينتهي كماله ويكون قابلا للأخذ. نعم ايش مثل لا لا ماشي لا ابدا لان غير الثمار لان غير الثمار بمجرد ما يشتريه الانسان ويقبضه دخل في غمامه لكن الثمر ستبقى مضمونه على البائع الى اوان اخذها ولهذا قلنا لو فرط المشتري ولم ياخذها في وقتها فالضمان على من على المشتري إيه ما هو خاص بس لأنها ثمار خاص لأن قبضها لم يأتي أوان بخلاف البضاعة نعم ورا ما قصد سيق الأخير ما أخذنا إلا فائدة شيء نعم افحش نعم
Thank you.
الله انك ما تعرف الفلاح هنا. نعم لا بد ان تعرف عند فلاح قبل تعرف. نعم الثمرة الأول قد عبر فتكون للبائع اشترط انها له ستأتينا في الفوائد.
نعم
نعم. قال المؤلف فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر إلى آخر الحديث. وقد سبق شرحه وأخذنا شيئا من فوائده والفوائد التي أخذناها فهد بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث أيضا جواز بيع النخل وعليه الثمرة وجواز بيعه قبل التغيير وبعده. ولكن إذا باع النخل فما الذي يتناوله البيع؟ هل يتناول البيع الشجرة نفسها والأرض أو الشجرة وحدها؟ يعني إذا بعت عليك نخل فهل يشمل أرضها أو هو خاص بالنخل فقط؟ والفرق بين الأمرين أننا إذا قلنا إنه يشمل الأرض فماتت تلك الشجرة أو أصابها ما يتلفها، فهل تبقى الأرض للمشتري أو لا؟ إن قلنا إن الأرض تتبع النخل فإنه تبقى للمشتري، وإن قلنا إنه لا إن الأرض لا تتبع النخل فإن الأرض باقية للبائع. هذه المسألة نقول المرجع فيها إلى العرف، والعرف عندنا أنه إذا قال الناس باع فلان النخلة يريدون البستان كله أرضه وشجره، فإذا كان العرف يقتضي أن النخلة هو الشجر فقط دون الأرض فإن النخلة إذا تلفت فإن المشتري لها لا يملك غصب شيء مكانه، لأن البيع لا يشمل الأرض. وهكذا قال العلماء فيما إذا رهن نخلا أو أوقف نخلا أو ما أشبه ذلك، هل الأرض تتبع النخل أو لا؟ فالأصل أن الأرض لا تتبع، لأن الأرض أصل والشجر فرع، كما أن الشجر أصل والثمر فرع، إلا أن يكون هناك عرف يخالف هذا فالمرجع فيه إلى العرف. فالحديث الذي معنا يقول من باع نخلا فالمعقود عليه هو النخل، ومعلوم أن النخل في الغالب أنه إذا بيع على التأثير فيبقى، ولكن الذي ذكرناه لا يؤخذ الحقيقة من الحديث لا نفي ولا إثبات، لكن ذكرناه لأهمية. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد التعبير لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع
ومن فوائد الحديث أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وجهه أنه لو اشترى إنسان الثمرة وحدها بعد التعبير وقبل بدو صلاحها فقد سبق لنا أنه لا يجوز. قول طيب، ولو اشترى النخل بعد التعبير والثمر في هذا الحل البائع واشترطه لنفسه جاز. لماذا؟ لأن الثمر الآن صار تبعا للشجر، أما ما ورد النهي عنه فهو بيع الثمر وحده. وهذه القاعدة أقرها أهل العلم مستندة إلى ما جاء في السنة من أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، لو أنه باعه قبل التأبيد، لو باعه قبل التأبيد واشترط على المشتري أن الثمرة له فهل يجوز؟ يعني عكس ما جاء في الحديث، الحديث باعه بعد التعبير واشترط للمشتري أن الثمرة له. الصورة التي ذكرت الآن باعه قبل التعبير، فلمن الثمرة؟ للمشتري، لكن البائع اشترطها لنفسه، هل يجوز هذا أو لا؟ ها؟ يجوز. طيب، إذا قلنا يجوز فيبقى علينا الشاهد، وهو أن البائع تملك الثمر قبل بدو صلاحه، فما الجواب؟ حين نقول هذا احتجام الملك وليس إحداث ملك، بمعنى أن البائع لما باعه استثنى هذه الثمرة من البيع، أي أبقى ملكه عليها، أي أبقى ملكه عليها. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، فظهر الفرق بين شخص يشتري الثمرة مستقلا وبين أن يبقي ملكه عليه. فإن قال قائل وإذا قلنا بصحة البيع وأصاب الثمر جائحة فهل يضمن المشتري البائع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. فهل هذا البائع الذي اشترط أن الثمرة له إذا أصيبت الثمرة يرجع على المشتري؟ الجواب لا يرجع. فإن أشكل عليك فإن الحديث واضح، يقول لو بعت من أخيك ثمرا، والبائع هنا لم يشتري وإنما استبقى ملكه، فهو لم يملكه من جهة المشتري حتى يضمن إياه، ولكنه أبقى ملكه عليه. وعلى هذا فلو أصيب هذا الثمر الذي اشترطه البائع بجائحة فإنه لا يرجع على المشتري. طيب، وإذا نقول في عكس هذا، إذا اشترط المشتري الثمر الذي يستحقه البائع فأصيب بجائحة، ومتى يستحق البائع؟ بعد التأبيد، فاشترطه المشتري ووافق البائع وصار الثمر للمشتري فأصيب بجائحة، فهل يرجع المشتري على البائع أو لا يرجع؟ نعم. طيب، فكروا فيها، ما دام اختلفتم الآن معنى أنها تحتاج إلى نظر، ليست مسلمة، ما دام اختلفتم فيها فالمسألة تحتاج إلى نظر. فالذين قالوا إنه يرجع نحتاج إلى بيان حجة، من قال لي؟ من؟ نعم، ماذا قال؟
أمر بوضع الجواب وهذا اشتراها
وش قال الرسول لو بعت من
أبيك تم رفع طرف جائحة؟
نعم.
فلا يحل لك أن تأخذ من شيء فمما تأخذ ما لا
نعم.
فلأن هذا أخذ بنقود ولم
لكن هذا باع الثمر ولا الشجر؟
باع الثمر والشجر.
أنت إذا قلت أنه باع الثمر وقال فيه الشجر قلنا لا يصح بيعه قبل أن يرجع وصله. أنت متى قلت إن هذا بيع للثمر لازم أن تقبل البيع لأنه قبل بدو الصلاة؟
لا، أتبع النخل لكن وقع عليه ورقين.
يعني الآن لو قال البائع بيعتك الثمر النخل بمئة ألف والثمر بعشرة آلاف ما صح؟ لا قال هكذا، قال بيعتك النخل بمئة ألف والشجر والثمر بعشرة يصح؟ وأبد بيعتك كذا هذا السبيل، بيعتك النخلة بمئة ألف والثمر بعشرة آلاف. إذن هذا ما قال بيعتك هذا النخل وهذا الثمر حتى نقول عقد عليه البيع. المجاز ممنوع.
لا ما قلنا مجاز.
تجوز شلون تجوز هذا المجال؟ إيه الله اللي أنه لا أرجع أنا صرحوا بأنه لا أرجع ما في إشكال، لكن السلام على كل حال لا هي لو قيل يرجع يقدر النخل خالية من الثمرة ويقدر فيه الثمرة وما بينهما هو غنم الثمرة، لكنه لا يقدر لأن هذا ثابت. والحديث يقول لو بعت من أخيك ثمرا وأنا ما بعت فهو يشبه والله أعلم الصفر. والقول بالرجوع له وجه قوي في الواقع، لأن الظاهر أن اشتراط المشتري للثمر سوف يزيد به الثمن يعني ليس سواء عند البائع أن يبيعه والثمرة له أو أن يبيعه والثمر للمشتري، لا شك أن الثمن سيزيد. فلهذا يترجح القول بأنه يرجع على المشتري. لا قصنا المشتري هو الاشتراط، يرجع على البائع لأن المشتري اشترط أن يكون الثمر له، اشترط أن يكون الثمر له. ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا هذا بناء على الغالب، أما من باع نخلا وعليه ثمر للبائع واشترطه الظاهر أنه يعني القول بأنه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي. والمثل تحتاج إلى تأمل في الواقع، تحتاج إلى تأمل، لأنه كما ذكرت إذا اشترط المشتري أن الثمر له فسوف يزيد الثمن بلا شك. هنا طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الشرط في البيع، جواز أو بعبارة أخرى جواز البيع مع الشرط، جواز البيع مع الشرط. وهذا له أصول كثيرة تشهد له عموما وخصوصا. فمن الأدلة العامة على جواز الشروط في العقود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله والوفاء بوصفه، وكل شرط يشترط في عقد العقد فهو من أوصاف، كل شرط يشترط في العقد فهو من أوصاف. والأمر في الآية عام بالوفاء بالأصل وشبعت والوصف، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والمشترط على نفسه شروطا معاهد لمن اشترطه. فيكون هذه الآية تدل على جواز الشروط والوفاء بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإنه يدل بمفهومه على أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو صحيح. طيب، ولأن النبي هذه عامة، أدلة عامة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كل هذه أدلة عامة من الكتاب والسنة، دليلان من القرآن ودليلان من السنة. أما العامة الخاصة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منه جمله، واشترط جابر عليه أن يحمله إلى المدينة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، وهذا نص الشرط في البيوع. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريق، حيث اشترطوا أن يكون ولا لهم، فأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، فهو دليل على أن هذا الشرط الخاص في عقد البيع لو كان لا يخالف الشرع لكان صحيح. وهذا الحديث معنى واضح وصريح. إذن فيكون ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، عن بيع وشرط، يجب أن يكون محمولا على شرط له أثر في إبطال العقد. وأما ما لا أثر له في إبطال العقد فلا يعمه هذا الحديث. واضح؟ وقد سبق لنا مثل هذا كثير، مثل نهى عن بيعتين في بيعة، وقلنا إن مثل هذه المنهيات تنزل على بقية النصوص وتحمل على ما دلت النصوص على بطلانه. طيب، إذا قال قائل هل يلحق بالنخل ما عدا كالعنب والتين والبرتقال وما أشبه ذلك؟ نعم، يلحق به، فما سواه في العلة فهو مثله، لأن القاعدة الشرعية أن الشرع لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير. اللي من عند غير الله فيه خلل كثير، وما جاء من الله فليس فيه خلل. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين متفرقين أبدا. وإذا توهمت شيئا خلاف هذه القاعدة اتهم نفسك، لا تعتد برأيك، فإن الرأي خوان، لأن النصوص محكمة متقنة من عند الله محفورة بحفظ الله، ووهمك نعم خاص معرض للخطأ، فاتهم الرأي في مقابل الشرع ولا تعتد بنفسك. وعلى هذا فنقول ما ساوى النقل في العلة فهو مثله. فإذا كان الثمر سو خارج محدد لم يتفتح ظهره فإنه يتبع الشجرة ويكون لمن؟ للمشتري. وإذا تبع وتعلقت به النفوس وتفتحت أزهاره فإنه يكون للبائع. ويرجع في هذه الأمور التي ليس فيها تأثير إلى ما قاله أهل الصنف فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله أبواب السلم والقرض والرهن. أبواب السلم، كيف قال أبواب السلم والسلم ليس له إلا باب واحد؟ نقول جمع ذلك باعتبار أنه متضمن بثلاثة أبواب من أبواب العلم، وهي السلم والرهن والقرض والرهن. فلنبدأ أولا بالسلام. نعم. السلام في اللغة يظهر لي أنه اسم مصدر من التسليم، اسم مصدر تسليم، يقال سلم تسليما وسلما، ويحتمل أن يكون فعل بمعنى مفعول أي مسلم، ويقال فيه في لغة أخرى السلف، السلف وهو لغة العراقيين، وهو مأخوذ من أسلف أي قدم، وكلاهما بمعنى التقديم، فهو تقديم العوض وتأخير المعوض، تقديم العوض وتأخير المعوض، هذا السلام في اللغة، أن تقدم العوض وتؤخر المعوض. كيف العوض المعوض؟ أردت أن تشتري 100 صعبة فجئت إلى فلاح وقلت بعني 100 صعبة، قال ما عندي برع، انتظر حتى يأتي وقت الحصاد. قلت طيب انتظر، فقال أعطني دراهم أنا محتاج الآن، فأعطيته دراهم وكتبت فيما بيني وبينه، يسمى هذا سلام. ما الذي قدم فيه؟ الثمن أو العوض، وأخر المعوض الذي هو المثمن، المعوض الذي هو المثمن. وقال الفقهاء إنه عقد على موصوف في الذمه،